أهلا بيكم في الحلقة التاسعة من يد خفية، معاكم محمد آدم، وهنتكلم النهاردة عن عملات المستقبل. طبعا جمهور الأستاذ أسامة دياب مش عايزهم ينزعجوا من عدم وجوده، لأن هو موجود معانا النهاردة على مقعد الضيف، وممكن نرحب بيه. طبعا ازيك يا أستاذ أسامة؟
اهلا وسهلا، ازيك يا ادم؟ وشكرا على الاستضافه النهارده واداره الحوار.
نعم، ما تقولش كده، البودكاست بودكاستك ونورتنا النهارده. هنتكلم النهارده زي ما وعدناكم عن عملات المستقبل زي ما قلنا، او عملات الكريبتو، وهنحاول اننا نناقشها من منظور يمكن بعيد شويه عن العناصر الاكثر شيوعا لما بتيجي سيره الموضوع ده. عاده بيجي في بال الناس مناقشه فرص الاستثمار المتعلقه ب العملات الكريبتو، او يمكن الجانب التقني اللي فيها، بس احنا النهارده هنحاول نناقشها من منظور اجتماعي اكتر شويه، ويمكن نربطها ب يمكن مشاكل لا مركزيه، او الجوانب المتعلقه بالعمل وتاثيرها يمكن على التوظيف او ما الى ذلك. هنحاول اننا بسرعه، يمكن لو اسامه كمان يحب نستعرض سويا كده الحلقه هتناقش ايه. كنا حابين نتكلم عن العملات الانكماشيه بشكل عام وعيوبها ومميزاتها، حابين كمان نتكلم عن مشكله اللامركزيه وعدم التحكم في المعروض، وهنتطرق الى جزئيه يمكن بنناقش فيها الضمانات اللي لو سميناهم مثلا صانعي او صاكيكي، ما اعرفش اسامه تفتكر من كلمه الصك ممكن نقول صاكي العملات الكريبتو، ولا حاسس ان انا في دايلاما زي بتاعت الحلقه اللي فاتت لما كنا بنحاول نجمع كلمه واقع مع محمد سلطان؟
يعني انا الحقيقه مش عارف، هو يعني طبعا الحلقه اللي فاتت قتلنا شويه في فكره جمع كلمه واقع في العربي اللي هي موجوده يعني في الانجليزي اسمها رياليتيز، فالعربي للاسف مفيش جمع لكلمه واقع، فيعني صاكيكي العملات مش عارف، يعني في التعدين اسمها معدني او معدنه يعني العملات، الحقيقه في الصق ما عنديش، يعني ممكن نقول اللي بيسكوا بقى، يعني مش عارف يعني هنتصرف زي ما اتصرفنا الحلقة اللي فاتت يعني.
اوكي، فاحنا نقدر نقول لحد دلوقتي اننا هنتناقش عن الضمانات اللي بيقدموها اللي بيسكوا العملات او ساقي. انا مستريح لساقي، يعني هي ممكن تبقى غلط بس مستريح لها شوية.
تمام،
ويمكن في الاخر هنحاول نشوف علاقة كل ده زي ما قلنا بمسألة العمل والفوارق ما بين القيمة الكامنة أو الجوهرية اللي نابعة في العملات والقيمة بالإجماع، وفي الآخر برضو هنحب أننا نتكلم عن العدالة الاجتماعية ومسألة المعلومات وعلاقة كل ده بالكريبتو كوينز أو العملات الكريبتو. أسامة، حابب أبدأ معاك من أكشلي الموسيقى بتاعت التتر أو موسيقى المقدمة بتاعت البودكاست، لان هي احنا بنسمع فيها حتى صوت المعادن بتاع العمله، وده بيخليني كده هبص لها على ان هي بتوريني جانب مادي من العمله، مش متعلق حتى بقيمتها الماديه اللي هي بقدر ابيع واشتري بيها، لا دي حتى قيمتها الماديه كشيء بقدر امسكه في ايدي، اقدر ادخله في اغنيه، اقدر اسمعه، اقدر اشمه. وفي طبعا يعني أمثلة ونكت كتير بتطلع على موضوع ده زي شم الفلوس وحاجات من هذا القبيل. فكنت حابب أبدأ معاك أكشلي من النقطة دي، تقول لي أنت شايف إن إحنا مثلا دلوقتي هنتكلم النهاردة على نوع جديد من العملات ما فيهوش الجانب ده تماما، أو هل العملات اللي فاتت ما كانش فيها الجانب الجديد أو الجانب اللي إحنا هنطرحه النهاردة، ولا شايف إن في الحقيقة ما فيش فروق كبيرة جدا على هذا الإطار المادي؟
بص، شكرا على السؤال، وهو طبعا الحاجة اللي لازم نفرق بينها دايما هو ما بين العملة الرقمية والعملة الكريبتو. يعني العملة الكريبتو مش مجرد ان هي او العملة المشفرة او المعماة، لان عملية الكريبتوغرافي دي بالعربي اسمها يعني اسمها تشفير او تعمية، فخلينا نستخدم مصطلح العملات المشفرة أو العملات الكريبتو، يعني إن هي مختلفة عن العملات الرقمية. يعني هو كده كده إحنا بقلنا عقود مع التطور الرقمي بشكل عام، حتى الفلوس اللي هي ما يسمى بالفيات ماني، اللي هي الفلوس اللي بتصدرها الدول والبنوك المركزية، هي الحقيقة في اتجاهها للرقمنة. فيعني كده كده حتى الجنيه المصري والدولار الأمريكي والين الياباني، هما كده كده في تحول من ان هما يبقوا بنكنوت وعملات معدنية ملموسة زي ما انت ذكرت، لان هما يبقوا عملات رقمية. يعني انا النهاردة لما باخد الكريدت كارد بتاعي وبروح يعني بشتري بالجنيه المصري من محل مثلا من سوبر ماركت وبدفع بالكريدت كارد، ما حصلش اي تبادل لعملات ملموسة يعني او لأموال ملموسة. هو الحقيقة حصل تبادل رقمي من حسابي، شوية يعني بيتس أو شوية بيانات رقمية من حسابي لبيانات رقمية بتاعت حساب المكان اللي أنا شريت منه. فكده كده الكريبتو مختلف شوية عن ده. يعني احنا في اتجاه موجود، وفي يعني دول كتير ابتدت تتحول لما يسمى بالكاشلس كاشلس سوسايتي، اللي هو يعني مجتمع أو دولة ما عادش فيها تعامل خالص بالكاش. فزي ما انت قلت، يعني زي ما انت ذكرت، هو طبعا الكريبتو أو العملات المشفرة هي عملات رقمية، ده حقيقي، هي عملات ملهاش تواجد أو ملهاش يعني حضور مادي. فكل الكريبتو نقدر نقول ان كل الكريبتو رقمي، لكن مش كل الرقمي كريبتو. التفرقة بقى هنا بتبقى في فكرة طريقة يعني صناعة العملة أو صكها أو تعدينها، هو اللي بيفرق ما بين العملة الرقمية الوطنية مثلا زي الجنيه المصري أو الدولار في صيغته الرقمية، واللي بيفرق ما بين الكريبتو. إن هو العملات الرقمية يعني العملات الوطنية حتى بصيغتها الرقمية دي عادة بتصدرها البنوك التجارية والبنوك المركزية على حد سواء، في إطار تنظيم من البنوك المركزية. يعني البنوك المركزية بتنظم مسألة إصدار النقد سواء في صورته تاني، سواء في صورته الملموسة أو في صورته غير الملموسة، في حين أن الكريبتو بيعتمد على تكنولوجيا مختلفة شوية، اللي هي يعني بتسمى بالتكنولوجيا البلوك تشين. وأنا الحقيقة مش شخص تقني، يعني أنا مش مبرمج، عشان كده النهاردة هنركز أكتر زي ما أنت قلت، هنركز أكتر على الجانب الاقتصادي والاجتماعي شوية لمسألة الكريبتو. بس فهي بتعتمد على تقنية البلوك تشين، بتعتمد لحد دلوقتي لحد كبير على تقنية مركزية شوية، بتعتمد على إن أي حد الحقيقة، يعني مش بس البنك المركزي والدولة هم اللي عندهم سلطة إصدار النقد، أنا وإنت ممكن يبقى عندنا سلطة إصدار النقد. وهي دي اللي بتفرق الكريبتو كورنسي، يعني مش مجرد ان هي عمله رقميه، هي كمان فلسفه جديده جدا في اصدار النقد، ان شخص يعني حرفيا او على الاقل على المستوى النظري. طبعا على المستوى العملي يعني في شويه تفاصيل اكتر شويه، بس على المستوى النظري ان النهارده اي حد يقدر يعدن بيتكوين، اي حد يقدر يساهم في فكره اصدار العملات الكريبتو، لان هي بتتم بشكل لا مركزي. بعكس طبعا ما اقدرش يعني ما اقدرش انا النهارده اصدر جنيه مصري، ولو اصدرت النهارده جنيه مصري فدي تعتبر عمليه تزوير يعاقب عليها القانون، في حين ان في الكريبتو لا، يعني في الكريبتو هو ده الاساس.
طيب خلينا اسامه نحاول يعني من غير ما يعني نتزنق في مناطق تقنية ما أعتقدش أن أنا كمان هبقى مفيد فيها خالص بصراحة، بس خلينا نحاول طيب نعرف شوية الكريبتو كوين أو نعرف البيتكوين مثلا، على أساس أن هي أكثر الأشياء شهرة يعني، ولو حتى من جانب تاريخي، يعني إزاي إحنا ابتدنا نتعرف على هذا الشيء، وإزاي ابتدى يتصنف على أنه عملة، واكتسب قيمته من إيه بالظبط. وممكن هنا أحب كمان لو أسمع منك أكتر شوية على الضمانات اللي كنا ذكرناها في المقدمة اللي بتخلي يعني هذه الأشياء التي يتم تعدينها بشكل رقمي إن هي في الآخر بيطلق عليها عملة وبتكون لها قيمة الناس بتحاول إن هي تشتري فيها وتستثمر فيها. فلو تحب تدينا تعريف نقدر نقول شوية تاريخي يمكن للبيتكوين وازاي نقدر نبص لها يعني عشان نفهمها.
تمام. طيب خلينا نمسك نقطة نقطة. التعريف التاريخي هو العملات الرقمية تقريبا، يعني زي ما قلت هي معتمدة على تكنولوجيا معينة اسمها تكنولوجيا البلوك تشين، ودي تكنولوجيا طورها شخص لم يفصح عن هويته لحد هذه اللحظة، عنده اسم يعني كده مستعار، بس يعني لحد دلوقتي محدش عارف الشخص اللي طور التكنولوجيا بلوك تشين مين. وهو الحقيقة طور التكنولوجيا بلوك تشين عشان تخدم على البيتكوين، فهو يعتبر المطور لتكنولوجيا البلوك تشين، وهو كمان المطور لفكرة البيتكوين ببساطة. وزي ما انت قلت عشان ما نخشش في تفاصيل تقنية عميقة، ممكن نبقى نعمل حلقة بعد كده عن التفاصيل التقنية، بس ببساطة فكرة التعدين البيتكوين، التعدين الرقمي دي معناها ايه بالظبط؟ الفكرة ان هو عشان الشيء يكتسب قيمة ما لازم يكون في مجهود بيبذل. يعني النهاردة لو انا مثلا البيتكوين ده، او لازم يكون في صعوبة ما، يعني لازم يكون في صعوبة ما عشان الشيء يبقى ليه قيمة. لو انا النهاردة اقدر اعمل 1,000,000 بيتكوين كده مثلا وانا قاعد دلوقتي زي ما يعني الشيء ده مش هيبقى ليه قيمة. ففي حاجة اسمها proof of work، هو التقنية نفسها فيها شيء اسمه proof of work او اثبات العمل، واثبات العمل ده هو الطريقة بتاعت التعدين، يعني هو الطريقة اللي اقدر بيها كمستخدم كأسامة او كآدم ان انا اقدر اعدم بيها، هو فكرة ان انا محتاج اثبات العمل. اثبات العمل ده بيتم عن عمليات رياضية معقدة جدا مع يقدر يعملها كمبيوتر، بس بتتطلب طاقة حاسوبية اللي هي computing power او طاقة حاسوبية ضخمة جدا، وده بيتطلبها عشان يبتدي يظهر لي بيتكوينز. ده بشكل بسيط جدا. الفكرة ان 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 مع ظهور بقى البيتكوينز كنتيجة لحل المسائل الرياضية المعقدة دي، اقدر بعد كده يعني اتاجر فيها، اقدر بعد كده يحصل مسألة التبادل ان انا ابيعها واشتريها وكده. في نقطة مهمة هنا دي نعم يا ادم قلت
اتفضل.
في نقطة مهمة هنا في فكرة ان يعني في مسألة اثبات العمل، ان هو اثبات العمل ده يعني الناس بتقول حل، يعني ايه حل مسائل رياضية معقدة؟ ما هو الكمبيوتر ممكن يحل مسائل رياضية معقدة في ثواني يعني وفي الاخر يطلع لي بيتكوين. لا، هو المسائل الرياضيه دي معقده جدا جدا جدا، يعني قصدي مش مجرد يعني مساله رياضيه صعبه، لا يعني هي فيها مستوى من التعقيدات بتتطلب طاقه حاسوبيه ضخمه جدا عشان تحلها. الفكره كمان ان هو المساله مصممه، هو المفروض ان في سقف لعدد البيتكوينز اللي ممكن يتم تعدينه، والسقف ده هو 21 مليون بيتكوين. كمان الموضوع مصمم بشكل ان كل ما نقرب على النهاية، يعني كل ما نقرب على رقم 21 مليون ده، كل ما العمليات الحسابية دي بتزداد تعقيدا فتبقى اصعب واصعب. فمثلا في الصين وفي كل انحاء العالم مراكز لتعدين البيتكوين بتبقى مش مجرد بقى اللابتوب اللي احنا بنتكلم منه ده، او مش مجرد كمبيوترات عادية، لا دي بتبقى مراكز تعدين بتستخدم مستويات عالية جدا 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 من processing power يعني، وبتبقى ساعات بتبقى يعني على مساحة قد ملعب، مساحة ملعب كورة مثلا، عشان في الآخر أطلع بيتكوين واحد في اليوم أو حتى جزء من بيتكوين في اليوم. فهو ده، وهو يعني نقدر نعتبر أن القيمة بتاعتها، أو أن هو فكرة أن الكريبتو كورنسي يبقى ليه قيمة ما، هو فكرة أن يبقى لازم يبقى فيه درجة من الصعوبة في تعدين البيتكوين عشان تظهر القيمة دي. طبعا في المشكلة دايما البيئية، ان الناس ابتدت تقول ان تعدين البيتكوين ده بيتطلب مستويات خرافية جدا من استهلاك الطاقة، وان ده هادر، لان في الاخر دي طاقة لا بتستهلك في نقل مثلا البضائع، ولا بتستهلك في نقل البشر، ولا بتستهلك في الانارة، هي فعلا طاقة مهدرة بشكل كامل يعني. فابتدى الناس تقول لا، يعني احنا يعني الطاقة المهدرة دي لو الموضوع ده توسع بشكل كبير جدا، يعني في ناس يعني مع انا مش فاكر الرقم الدقيق، بس مثلا من سنتين كان ابتدى يتقال ان الطاقه اللي بتستهلك لتعدين البيتكوين تساوي الطاقه اللي بتستهلك في دول كامله، يعني دول صغيره طبعا، بس يعني مثلا كنت اعتقد دوله زي ايسلندا مثلا الطاقه اللي استهلكت لخلق بيتكوين في سنه معينه او لتعدين بيتكوين في سنه معينه كانت تساوي الطاقه اللي استهلكت في بلد كامله يعني. فطبعا ده موضوع من منظور بيئي غير مستدام، ويعتبر يعني هادر كبير. فابتدى يتطور نماذج تانية من الإثباتات أو البروفز، في حاجة مثلا اسمها proof of stake. proof of stake دي برضو بشكل مبسط، طبعا الحاجات دي مليانة تعقيدات تقنية، بس بشكل مبسط جدا شبه شوية فكرة الفوائد على الأموال العادية. يعني أنا دلوقتي لو رحت حطيت مثلا وديعة بالجنيه المصري في البنك الأهلي، والوديعة دي بتدر عليا فايدة 15% في السنة، فأنا النهاردة اللي حصل إيه؟ إن أنا حطيت 100 جنيه، المية جنيه دي بعد سنة بقت 115، بعد سنة كمان لو فايدة مركبة هتبقى 130، بعد سنة ففي الموضوع بيقعد يتضخم. فده بيسمى الصك الإلكتروني، اللي هو متعدين، لأن هو فكرة التعدين دي متاخدة شوية من الذهب والمعادن، يعني اللي هو الذهب والفضة وكده. ففكرة الإثبات اللي هو proof of stake اللي هو إثبات الحصة دي، ببساطة الناس اللي عندها حصة مبدئية بتقدر تستخدم الحصة دي في أنها تحصل على مزيد من العملة دي، فبالتالي يقدر المعروض منها يزيد بشكل مستمر من غير ما يتم طبعا الاستهلاك الكبير للطاقة، وفي نفس الوقت فلوس جديدة بتخش السوق يعني عن طريق حساب الفايدة دي. ده ببساطة فكرة ان هو يعني هو الجانب التطور التاريخي شوية، ان هو فكرة العملة، فكرة إثبات العمل بالطاقة الحاسوبية قد ايه هو نموذج غير مستدام، نموذج ضار بيئيا، وابتدى تحول منه لان بقى فيه انواع اكتر من العملات. دلوقتي احنا عندنا مئات العملات الكريبتو، مش بس البيتكوين، ابتدت تتحول شويه للبروف اوف ستيك. وفي طبعا كمان انماط جديده بقى من الاثباتات ابتدت تطلع، في اثبات الاهميه، وفي يعني في نماذج كبيره يعني كتير ابتدت تطلع، بس يمكن اشهر نموذجين لسه هم البروف اوف ستيك والبروف اوف ورك اللي هو اثبات العمل واثبات الحصه.
تمام. انا عايز اسالك، احنا طبعا لما بنيجي نتكلم عن العملات بشكل عام، احنا مش محتاجين قوي اننا نفضل نأصل لفكره ايه هي قيمه هذا الشيء، لان دايما اللي بيحسم الموضوع هو الاجماع، يعني كل العملات الورقيه اللي في ايدينا هي في الاخر ورق ملون. وعلى مدار يعني التاريخ التبادل التجاري، يعني في اوقات كتيره كان فيها مثلا السيشيلز كانت هي العملة، فدايما الأشياء يعني العملة هي في الآخر محتاجة إجماع أكتر منه من محتاجة تأصيل لقيمتها. وهنا أنا عايز أسألك، إمت يعني أنت شايف ليه العملات الكريبتو في السنين اللي فاتت ابتدت تاخد الأهمية دي، وابتدت يعني تلعب دور أهم بكتير من مما يمكن ناس كتير تنبأت بيه، وخصوصا في الفترة الأخيرة إن ابتدى كمان يكون في إشارات لمستقبل ممكن فعلا يكون العملات دي هي المتحكمة بشكل كبير جدا في الاقتصاد العالمي. فإيه رأيك في الموضوع ده؟
تمام. طيب هو ليه سؤال ليه اكتسبت الأهمية دي؟ طبعا الموضوع مرتبط إن هي النمط بتاعها زي ما قلنا هو مختلف تماما عن أنماط العملات التقليدية. خليني يعني نبدأ بس بفكرة يعني ايه عملة انكماشية مثلا، ويعني ايه عملة تضخمية.
تمام.
اغلب العملات التقليدية اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية في البيع والشراء هي عملات تضخمية، بمعنى ان هو يعني اعتقد كلنا مرينا بتجربه مؤخرا بعد الاصلاح الاقتصادي في 2016 وبعد تعويم الجنيه، ان احنا شفنا مره واحده الاسعار تقريبا زادت بشكل كبير جدا، وطبعا في كمان بقى الفكره بتاعه ان احنا يعني لما كنا بنفتكر لما كانت ازازه البيبسي كانت بربع جنيه مثلا, ودلوقتي ازازه البيبسي الحقيقه مش عارف بكام يعني, بس ممكن تكون بقت بخمسة جنيه. ولما ايام كنا بنركب التاكسي بجنيه, وايام ما كانت تذكره الاتوبيس مش عارف بشيلن, الكلام اللي احنا بنقوله ده, ده الحقيقه مش الاسعار هي اللي بتزيد على قد ما قيمه العمله اللي احنا بنستخدمها هي اللي بتقل. فعشان قيمة العملة هي اللي بتقل, فالأسعار الأشياء في مقابلها يعني بالعملة دي بتزيد. ليه بقى قيمة العملة بتقل؟ قيمة العملة بتقل لأن طول الوقت في الحكومات والبنوك المركزية بتضخ أموال جديدة, أو يعني المصطلح تقني شوية بتوسع من المعروض النقدي. المعروض النقدي ده اللي هو حجم النقد المتداول في الاقتصاد, ده بيزيد بشكل مطرد في اقتصاديات العالم كله تقريبا. والحقيقة الموضوع وراه فلسفة, يعني الموضوع مش اعتباطي ومش فكرة ان الحكومة بتطبع كده فلوس وخلاص. طبعا ساعات بيبقى الموضوع بيخرج عن السيطرة, والحكومة فعلا الحكومات يعني بشكل عام فعلا بتطبع فلوس بشكل غير منضبط وبشكل غير محسوب, بالذات في فترات الحروب مثلا. يعني احنا شفنا, انت عارف ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى لما اتفرض عليها عقوبات يعني وتعويضات وكده, حصل معدلات رهيبة جدا 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 من التضخم بسبب ان الحكومة كانت بتطبع بشكل غير منضبط. فطبعا ده موجود, بس كمان في فلسفة اقتصادية وراء التوسع في المعروض النقدي بشكل منضبط. ان انت النهاردة مثلا لو انت عايز تشتري عربية, تمام, والعربية دي النهاردة بمئة ألف جنيه, وانت عارف ان العربية دي كمان سنة غالبا هتبقى ب 110 ألف جنيه, لأن احنا خلاص اتعودنا تماما ان أسعار الأشياء بيزيد مع الوقت ما بيقلش مع الوقت. فأنت هتشتري العربية دي النهاردة, أو هتشتري العربية في أسرع وقت ممكن وفقا لإمكانياتك المالية. يعني أول ما يجي لك مبلغ معين هتروح بيه بسرعة تشتري عربية, أو تشتري شقة, أو تشتري تليفون, أو تشتري هدوم حتى, يعني هتقوم بالاستهلاك. فهو فكرة العملة التضخمية دي دايما بتشجع على الاستهلاك, ودايما بتشجع على الحركة الاقتصادية, لان انا كحد خلاص تبطنت جوانا معرفة بان الاشياء اسعارها بيزيد مع الوقت, فانا عمري ما هأجل الشراء اليوم طالما قادر ماديا, عمري ما هأجل الشراء اليوم الى الغد. تمام. تخيل بقى لو النموذج عكسي شوية, يعني تخيل مثلا ان احنا لما تولدنا مسكت ازازة البيبسي بمية جنيه والنهاردة بقت بخمسة جنيه, أو العربية مسكت بمليون جنيه والنهاردة بقت بمئة ألف جنيه, وعارف إن بكرة هتبقى بخمسين ألف جنيه. ده هيخلينا نعمل إيه؟ ده هيخلينا دايما على قد ما نقدر نأجل قرارات الشراء, وعلى قد ما نقدر نحتفظ بالأموال, لأن الأموال دي قيمتها بتزيد مع الوقت. ده تأثيره الاقتصادي هيبقى تأثيره على الطلب العام والاستهلاك هيكون سلبي, بسبب إن الناس هتشتري أقل وهتحتفظ بالفلوس وهتدخر بشكل أكبر بكتير. فده صحيح. طبعا هيأثر على عجلة الاقتصاد يعني وعجلة الإنتاج وكل ده. كمان في حاجة ليها علاقة بالدين, حاجة مهمة جدا ليها علاقة بالدين, إن هي الشخص اللي عليه دين, الشخص اللي عليه دين دايما من مصلحته إن قيمة الفلوس تقل, وهي أكبر لسبب مفهوم. يعني أنا لو أنت عايز مني ألف جنيه وقيمة الألف جنيه دي بعد سنة بقت 900 جنيه, فأنا اللي استفدت وأنت اللي اتضريت. طبعا يعني دايما بيتم الاستعادة عن ده بأن بيبقى فيه سعر فايدة, عشان سعر الفايدة ده يواجه التضخم اللي بيحصل وانخفاض قيمة العملة.
تمام.
الفكرة بس كل ما الاقتصاد يعني كل ما المعروض النقدي بيكبر ويحصل تضخم, كل ما القيمة الفعلية, طبعا القيمة اللي هي ما يسمى بالقيمة الإسمية بتفضل واحدة للدين, بس القيمة الفعلية بتاعته بتنكمش. وأكبر جهات دايما عليها ديون هي الحكومات. يعني الحكومات هي أي اقتصاد تقريبا بتبقى هي أكبر جهة مقترضة وأكتر جهة عليها ديون, وهي في نفس الوقت الجهة اللي بتتحكم لحد كبير في السياسة المالية, السياسة النقدية آسف. فدايما كمان بيبقى من مصلحتها ان يكون في تضخم, على اساس يعني ان هي حجم الدين اللي عليها بيقل من حجم الاقتصاد الكلي. ده بيتقال كله ليه؟ معلش يعني هي ممكن تبقى مقدمة طويلة شوية، بس ده كله بيتقال عشان أوضح لك أهمية أهمية وجاذبية عملات الكريبتو، إن هي الحقيقة عملات انكماشية، لأن هي دايماً بيتم تحديد سقف، زي ما اتكلمنا في أول الحلقة، سقف 21 مليون بيتكوين مثلاً، استحالة هو خلاص المعادلة بتاعت البيتكوين لا تسمح بأن يبقى فيه أكتر من 21 مليون بيتكوين. فده معناه ان هي عملة انكماشية، بمعنى ان هي غالبا 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 قيمتها تفضل تزيد مع الوقت، لان مفيش امكانية. يعني احنا خلاص دلوقتي وصلنا مثلا، واحنا قربنا على فكرة، احنا ما عدناش بعيد عن 21 مليون، فاحنا خلاص عارفين دلوقتي ان هو مفيش جهة عندها القدرة ان هي تعدن بيتكوينز جديدة، فاحنا هنفضل نتاجر في البيتكوينز الموجودة دلوقتي، فده هيخلي قيمتها تزيد مع الوقت. زي ما انت قلت كمان، هو كان في حاجة تسويقية الحقيقة ناجحة جدا، لان هو في الاخر الناس دايما بتقول يعني هو البيتكوين ده قيمته جاية منين، يعني مش عارف ايه، هي قيمته جاية من نفس المكان اللي جاية منه قيمة الورقة اللي بمية جنيه مثلا او البمتين جنيه اللي احنا بنتعامل بيها. يعني محدش اعتقد خالص 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 شايف ان الورقة اللي بمتين جنيه دي هي فيها كده يعني تستحق ان هي تبقى بمتين جنيه كقيمة الورق مثلا نفسه. قيمة الورق غالبا لا تتعدى جنيه مثلا. وفي نفس الوقت كمان حتى في العملات المعدنية، العملات المعدنية احيانا لما التضخم بيزيد قوي بيبقى فعلا قيمة المعدن نفسه بتزيد عن قيمة العملة
ما تمثله
بتزيد عن قيمة العملة نفسها، فبيحصل ازمات ساعتها ان الناس بتاخد وبتسيح الموضوع ده عشان تستفيد مثلا من النحاس، اللي يعني تاريخيا كان فيه نماذج كتير لده، ان في فترات التضخم الشديد انا لو استخدمت النحاس اللي معمول منه او المعدن اللي معمول منه العملات المعدنيه سيحته هتبقى قيمته اعلى من اللي اقدر اشتري بيه كعمله. بس طبعا ده ما عادش بيحصل، يعني في العصر الحديث ده شيء ما عادش بيحصل. اكيد قيمه الورق اللي معمول منها الورقه اللي ب 200 جنيه اقل بكتير جدا 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 من قيمه مات يعني اللي تقدر ال 200 جنيه دي تشتريه. ده معناه ايه؟ ده معناه ان هو ان 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 الفلوس دي بتكتسب قيمتها من خارجها، يعني قصدي العملات دي بتكتسب قيمتها من خارجها، مش من القيمه دي مش متاصله فيها. تمام. الخارج ده هو ايه؟ ان احنا البشر اتفقت، يعني البشر اتفقت ان هو ال 200 جنيه دي تساوي مثلا 10 لتر لبن. وطبعا بيبقى يعني هو مش اتفاق بس مجتمعي، بيبقى في دوله كمان بتحمي العملة دي وبتروج لها، ويعني ما إلى ذلك من فكرة اللي هو ترسيخ قيمة الفلوس دي. نفس المسألة في العملات الكريبتو لا تختلف خالص، إن هو حصل إجماع ما بين مجتمعات من البشر إن إحنا هندي قيمة ما لهذا الشيء بنفس الشكل تقريبا بتاعت الفلوس معينة بتاعت الفلوس التقليدية. الفرق الوحيد بس ان هو الموضوع بيتم بشكل لا مركزي اكتر شوية، ان الدولة ما بتلعبش فيه دور كبير، ولو ان في المستقبل يعني ده ممكن يتغير طبعا. بس فهو كمان عشان اتفضل يا ادم.
لا لو عايز تكمل النقطة دي كملها، ولاني هرجع خطوة او نص خطوة بس الوراء، عندي تعليق وسؤال صغير على شيء انت قلته، فلو عايز تكمل النقطة دي كملها وهرجع انا بعد.
لا بس انا كنت هقول يعني ده اللي بيخليه كمان شيء جاذب جدا جدا للاستثمار وكمخزن للقيمه، ان هو حتى النهارده بنوك استثماريه كبرى وبعض الدول ابتدت تستثمر في الـ في الـ في العملات الكريبتو. يعني النهارده ما عادش بس يعني الحاجات دي، اول ما ابتدت كانت مجموعه كده من ما ممكن تسميته بالديجيتال اناركيستس، اللي هو الاناركيين الرقميين اللي هم مؤمنين مش مؤمنين بالدوله ومؤمنين ان الفلوس لازم يتم تصنيعها بشكل لا مركزي، وان الدوله يعني تدخل الدوله في السياسات النقديه وفي اصدار النقد والحاجات دي ان هو ضار. بس طبعا النهارده الموضوع تخطى ده بكتير، وبقت البنوك الكبرى وبعض الحكومات بتستثمر في الكريبتو، لدرجة ان في مثلا النهاردة في كلام على ان هيبقى في دولار كريبتو يعني يصدره البنك المركزي الامريكي.
هو في الحقيقة كويس ان هي دي كانت النقطة اللي انت عايز تقولها، لان اكشلي انا سؤالي كان متعلق بالنقطة دي تحديدا. ان انا مش قادر افهم شويه ازاي عمله تكون ليها الخصائص الانكماشيه دي ولاقيها اداه جيده للاستثمار بس بالمعنى الكلي، يعني لان هي طبعا يعني انا ممكن طبعا استثمر فيها كفرد او حتى كدوله اني احوش منها، بس انا مش قادر اشوفها كوسيط ناجح للتبادل، لان زي ما انت قلت يعني العمله لازم تكون تضخميه عشان تشجع الناس ان هي دايما تستبدلها بالبضائع والسلع، فبالتالي حركه السوق تستمر. بس لو المستقبل فيه كريبتو بالتعريف الانكماشي ده، ازاي حركه السوق يعني هتكمل؟
ده سؤال طبعا في غايه الاهميه، وبعدين وفي سبب، يعني في سبب ما او كذا سبب الحقيقه، ان احنا النهار لحد يومنا هذا ما حدش بينزل يشتري مثلا بيض ولبن وجبنه ببيتكوين. يعني في سبب ان ده حاصل. اول حاجه ان هو ان انا عشان اتخلص من عمله، اتخلص من عمله بالمعنى اللي احنا اتكلمنا فيه ده قبل كده، ان انا يعني اروح اشتري ادي عمله في مقابل منتج ما، سواء تليفون او سواء هدوم او سواء بقاله حتى، عشان اتخلص من العمله لازم تكون عندي ادراك كده على مستوى اللاوعي ان العمله دي قيمتها مش هتزيد في المستقبل. فاهم قصدي؟ عشان انزل اخد 100 جنيه كده، انزل اشتري شويه بقاله، بيبقى عندي كده ايه، او بلاش بقاله عشان بقاله يعني كل الناس بتحتاج اكل وشرب، يعني كده كده الانفاق على الاكل والشرب مش هينتهي.
وبصراحة أنا منبهر من كمية السلع اللي أنت عمال تذكرها طول الوقت، يعني مروج جيد للإنفاق.
خلينا نتكلم على التليفون مثلا، لأن في ناس بتشتري تليفون من غير ما يكون عندها حاجة قوي لأن هو يشتري تليفون، يعني ممكن التليفون القديم يكون لسه شغال وكله زي الفل بس نزل موديل جديد، فالشخص بيبقى عايز ينزل يشتري الموديل الجديد. تخيل إن إحنا في ظل البيتكوين مثلا، أنا ليه هتخلص، يعني ليه هنزل أشتري تليفون جديد وتخلص من بيتكوين وانا عارف ان هو كمان سنه هيبقى قيمته هتزيد، ان هو التوقعات كلها بتقول مثلا هو في خلال سنه قيمته هتتضاعف، وفي ناس بتتكلم يعني هو النهارده يعني البيتكوين في حدود 16,000 دولار، في ناس بتتكلم ان هو هيوصل مليون دولار. طبعا انا مش عايز اي حد يعتبر ان دي نصيحه استثماريه، لان طبعا ده ممكن ما يحصلش، يعني قصدي في ودي النقطة التانية اللي هنتكلم فيها. فهو مش وسيط ناجح للتبادل التجاري بسبب كونه انكماشي، بمعنى ان النهاردة ليه هتخلص من بيتكوين وانا عارف ان قيمته هتزيد في المستقبل، في حين ان انا اقدر اتخلص من الدولار او 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 من الجنيه المصري او من اللي انا عارف ان قيمته غالبا هتقل في المستقبل، فحتى يعني لو تخلصت منه انا ما خسرتش خسارة كبيرة. بالعكس، ساعات التخلص منه بيبقى هدف مقصود، ان انا مثلا هدف استثماري، ان انا لو مثلا حد معاه نص مليون جنيه، حد معاه مليون جنيه، خليها رقم مقفول، حد معاه مليون جنيه، فهو هيقول لك انا لو فضلت شايل المليون جنيه دي في الـ في الـ في الـ في البنك حتى، او مثلا في حساب جاري او في البيت او مش عارف ايه بتاع، قيمتها هتقل، فانا هروح اشتري بيها شقه. فالعملات التقليديه اروح اشتري بيها شقه على اساس ان قيمه الشقه نفسها غالبا هترتفع، او على الاقل هتبقى مخزن كويس للقيمه. محدش بيحب يحتفظ بكاش لفترات طويله بسبب الـ 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 فكره ان هي قيمتها هتنزل مع الوقت. ده سبب ان هي مش 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 ده سبب ان الكريبتو مش وسيط كويس للتبادل التجاري، مش فلوس يوميه ناجحه، لان يعني محدش هيباعها، يعني لازم يعني ليه اباعها دلوقتي، ليه اتخلص منها دلوقتي. في كمان النقطة التانية المهمة ان هي مش وسيط ناجح للتبادل التجاري، هو الفولاتيليتي اللي هو التأرجح العنيف بتاع البيتكوين، صعودا وهبوطا بالمناسبة، مش بس صعودا. يعني هو طبعا من ساعة ما البيتكوين ظهر هو في اتجاه عام صعودي، بس مش بس، يعني في من كام سنة كده البيتكوين كان وصل 20,000 دولار، او كان قرب جدا من 20,000 دولار، وفي خلال اسابيع نزل لـ3,000 دولار، يعني في خلال ايام يمكن حتى حصل هبوط ضخم جدا، ومن ساعتها ابتدى ايه يرجع المنحى التصاعدي تاني. عشان كده بقول يعني ان هو توقع ان هو ممكن يبقى مليون دولار، ده ما حدش ياخده ك ك ك يعني نصيحه استثماريه. فالفولاتيليتي دي النهارده برضو ما بتش... يعني لا تشجع على استخدامه كتبادل تجاري. ما انا ممكن يعني مثلا لو انا تاجر عربيات وبعت عربيه ب1000 مثلا، مش ب1000 يعني ب10 مثلا بيتكوين، وقيمتهم مثلا نزلت 50% في يوم، فدي انا كده يعني فيها خراب بيوت يعني. ففكره التأرجح الكبير دول هم في رايي السببين الاساسيين اللي هيحولوا دون تحول البيتكوين ومختلف العملات الكريبتو كورنسي الى اداه بنتعامل بيها بشكل يومي في البيع والشراء.
تمام. عندي برضو سؤال تاني متعلق بنقطه الانكماشيه. هل مثلا المنافسه ما بين عملات كريبتو مختلفه، هل اصلا في مجال للمنافسه ما بينهم؟ ده السؤال الاولاني. والسؤال الثاني، هل المنافسه بقى ما بينهم لو موجوده ممكن تخلي يعني الانكماشيه دي تختلف، او تخلي مثلا ان بعض العملات في لحظه ما مثلا بتفقد قيمتها لعملات تانية، او بسبب تعاملات لها علاقه بتبادلها، او يعني تغير المزاج مثلا في الاستثمار في غيرها، ولا لا؟
طبعا طبعا ده بيحصل طول الوقت، بس هو كمان مش منافسة بس ما بين العملات الكريبتو وبعض كأدوات استثمارية، كمان منافسة ما بين العملات الكريبتو وأدوات استثمارية برا الكريبتو، زي البورصة مثلا، زي البورصة التقليدية اللي هو الأسهم والسندات وكده. بس كمان الذهب، يعني احنا شفنا من ساعة ما أزمة كورونا بدأت الذهب سعره زاد جدا.
صحيح،
الذهب سعره زاد جدا لأن الناس قلقانة من ان هي تحط فلوسها في البورصة في ظل وضع اقتصادي هش، قلقانة من ان هي تحط فلوسها في البنوك كمان في ظل وضع اقتصادي هش. فالنوعين الاستثمار اللي ازدهروا في فترة كورونا الحقيقة كان الذهب، بس كمان كان الكريبتو. الكريبتو ظهر جدا، ودايما بيتقال ان بيبقى فيه علاقه عكسيه ما بين الكريبتو وما بين سوق البورصه، يعني ما بين البورصات. لما البورصه ترتفع الكريبتو ينخفض، لما الكريبتو يرتفع البورصه تنخفض. وده عاده بيبقى بسبب ايه؟ ان هو الناس بتبقى بتستثمر في البورصه، بتحصل ازمه اقتصاديه شبه مثلا الازمه بتاعت كورونا دي، فالبورصات بتنهار. البورصات بتنهار دي معناها ان الناس كتير سحبت فلوسها، يعني هو ده المعنى بتاعت فالناس دي سحبت فلوسها، الفلوس دي لازم تروح حته تانية، فراحت في الذهب والبتاع. فهو دايما في دايما في الذهب والكريبتو يعني، فدايما في علاقه طبعا ما بين انواع الاستثمار المختلفه، مش بس جوه العملات الكريبتو نفسها، بس كمان بين العملات الكريبتو وما بين الـ يعني ادوات الاستثمار التانية. الفكره بقى لحد اللحظه دي المنافسه ما بين العملات الكريبتو مش واضحه قوي، لان هو في الاغلب الاعم لما سوق الكريبتو بينهض او بيزدهر كله بيتحرك بشكل ايجابي مع بعض. فاهم قصدي؟ يعني مفيش مثلا اللي هو نوع كريبتو جديد ظهر فخد من البيتكوين، يعني ما شفناش ده قوي. بنشوف ان هو لما السوق بيغلى، بس طبعا ممكن في المستقبل ده يتغير يعني.
ده يعني طبعا ده حقيقي، لان احنا كنت لسه حتى هبتدي اسالك على الليبرا او اللي غيروا اسمها دلوقتي الدايم، ومجهودات فيسبوك ان هو يبقى عنده عمله كريبتو تشتغل بقى على سكيل اوسع بكتير وعلى سكيل جلوبال. ففي الحقيقه خلينا نبتدي يعني خلينا نبتدي نتكلم في الاتجاه ده. ولو تدينا كده نبذه عن العملة دي تحديدا، وتقول لي لو في مثلا يعني خطط مستقبلية ممكن تخليها تبقى العملة بقى اللي انت كنت لسه بتتكلم عنها، العملة الكريبتو اللي تكتسح كل ده واللي تتسيد الـ يعني الإطار ده كله من العملات الكريبتو.
طيب طبعا طول الوقت يعني من ساعة ما فشل العملات الكريبتو في نهاية تتحول لأدوات للبيع والشراء اليومي، وإن هي تبقى وسيط للتبادل التجاري، مش بس أداة مضاربة وأداة استثمار. بسبب الفشل ده كان في محاولات عدة الحقيقة، لأن هو وبيسموها ستيبل كوينز، يعني إن هو يتم خلق كريبتو كرنسي او عمله كريبتو يعني تكون مستقره، قيمتها مستقره، فبالتالي ينفع استخدامها كوسيط للتبادل التجاري، اللي هو فعلا بقى ساعتها ينفع انزل اشتري تليفون بالكريبتو، ينفع انزل اشتري البقاله برضو بالكريبتو، مش عارف ايه. ففي محاولات، بس الحقيقه المحاولات دي لم تسفر عن شيء، يعني لحد النهارده لحد ما احنا بنتكلم المحاولات دي لم تسفر عن شيء، وكتير منها فشل باستثناء محاولة، ودي لو تمت ممكن الحقيقة تأدي لشيء، لأن وراها عمالقة التكنولوجيا في العالم وعلى رأسهم فيسبوك. فيسبوك من حوالي سنة أعلنت عن إن هي هتبدأ تعمل كريبتو كورنسي اسمه ليبرا، وده هيكون كريبتو كورنسي مستقر، فبالتالي الناس تقدر تستخدمه كوسيط للتبادل التجاري والتحويل الفلوس، وهما كانوا بيركزوا أكتر كمان حتى على العالم الجنوبي، دول الجنوب على أساس إن هي يعني دول الجنوب ما فيهاش خدمات بنكية متطورة، فبالتالي في كبير جدا من السكان خارج المنظومة البنكية، فبالتالي ده لو أنا عندي على حسابي على ماسنجر وعلى واتساب اللي هي الادوات اللي بتملكها فيسبوك، لو انا من على واتساب اقدر ابعت لك مثلا يا ادم 100 ليبرا اللي هي مثلا تساوي 100 دولار، كاني ببعت صوره بالظبط، يعني هتبقى نفس الفكره ان انا ببعت صوره، فده ساعتها هيفتح شكل من اشكال الخدمات البنكيه لقطاعات عريضه جدا من السكان في الهند وفي افريقيا وفي حتى في دول زي مصر اللي هي الشمول المالي فيها، يعني في دلوقتي طبعا خطة للشمول المالي ان هي يعني ادخال اكبر قدر من السكان في داخل المنظومة البنكية، وعن طريق بقى ادوات الفينتك، ما يسمى بالفينتك اللي هي الحاجات اللي زي حتى فوري ومش عارف ايه وكده، بس لحد دلوقتي برضو قطاع كبير جدا من السكان حتى في مصر وبس طبعا اكيد في دول افريقية واسيوية كتير مازال خارج المنظومة البنكية، فده الطريقة اللي كان بيتم الترويج ليها للمشروع. الفكرة بقى ان انت لما تيجي تبص على تفاصيل المشروع فهو بيهد كل الحجج اللي كان قايم عليها اصلا الكريبتو، اللي هي مثلا الحجة الاساسية ان هي شيء لا مركزي، مفيش سلطة مركزية بتتحكم في اصدار النقد. فالحقيقة ان في المشروع بتاع الليبرا اللي هو بقى زي ما انت قلت بقى اسمه دي ام عشان كان في شوية اشكالات قانونية حوالين اسم ليبرا، عشان في شركات وفي حتى بنوك استثمار تانية اسمها ليبرا، فاضطروا يغيروا الاسم الدي ام. فهو الحقيقة لما تيجي تبص عليه مثلا هيبقى فيه سلطة مركزية بتتحكم في المعروض النقدي للحفاظ على استقرار السعر، لان احنا زي ما احنا قلنا ان هو استقرار السعر ده بيتطلب ان في حد كده بيبقى قاعد عنده سلطة التحكم في المعروض. فمثلا لو السعر ده، تخيل مثلا الطلب على الدي ام ده زاد بشكل رهيب جدا، ملايين بقى البشر عايزاه وكله بقى فده لو العدد محدود منه ساعتها قيمته هتعلى جدا، لو الطلب زاد وفي نفس الوقت المعروض من الدي ام ما زادش قيمته هتعلى جدا، زي ما شفنا زي ما حصل بالظبط في البيتكوين. فساعتها لازم يبقى حد كده قاعد بزرار لما يلاقي الطلب زاد جدا فيزود المعروض على اساس قيمته تفضل، والعكس صحيح كمان لما يلاقي ان سعره قل، لما يلاقي مثلا طلب عليه انخفض فبالتالي سعره هينخفض، فيقوم جاي ساحب شوية دي امز من السوق، فبالتالي يحافظ برضو على مستوى السعر بتاعه. وده الطريقة اللي بتشتغل بها العملات التقليدية بالمناسبة، يعني قصدي البنوك المركزية عن طريق ادوات مختلفة زي سعر الفايدة، تحكم في سعر الفايدة، سحب فلوس من السوق، ضخ فلوس في السوق، بتتحكم في استقرار سعر البتاع. بس ده طبعا بيتطلب سلطة مركزية تبقى عندها أصلا سلطة إصدار النقد أو سحب نقد، وفي نفس الوقت عندها المعلومات اللي بتقول إن الطلب شكله كذا والعرض شكله كذا واللي موجود شكله كذا. فالنهاردة
خليني بس أقطعك بسؤال اعتراضي سريع جدا. إحنا يعني مع كلامنا عن العملات ذكرنا إن في عملات انكماشية والعملات التضخمية أو التقليدية، ودلوقتي أنت بتحاول تقول تبقى عملة مستقرة، فهل في سيجنيفيكانس يعني الاستخدام لفظ مستقرة مش لفظ تضخمية لعلاقة بالليبرا تحديدا أو الديم؟
اعتقد بص، في الورقه البيضاء يعني اللي هي الوايت بيبر، اللي هي زي ما تقول كده هي الوثيقه المؤسسه لاي مشروع. ففي الوايت بيبر بتاعت ليبرا اللي هي اتحولت بقت دي ام دلوقتي، بيتكلموا عن فكره الاستقرار. طبعا انت عندك حق تماما ان هي العملات الحقيقه الوطنيه هي عملات مش مستقره قوي، يعني هي مستقره
تمام.
طبعا مقارنه، بس هي برضه في نفس الوقت قيمتها بتقل. الفكره ان قيمه الليبرا والدي ام هتزيد وهتقل، بس هتزيد وتقل في حدود. يعني انت عارف البيتكوين ده اول ما بدا ما كان ثمنه اقل من سنت، يعني كان ثمن البيتكوين اقل من سنت، والنهارده احنا بنتكلم ان هو ممكن يوصل مليون دولار، والنهارده هو داخل في 16000 دولار بالفعل، يعني ده الرقم الفعلي، في حين ان هو من اقل من 10 سنين كان بسنت.
انت جاي تقول لي دلوقتي
الموضوع ده فاتنا كلنا، يعني اكتشفته متاخر معلش. وهي دي كمان هي فكره، دي فكره الكريبتو كمان، ان هو صعب جدا التوقع عشان كده النصائح الاستثماريه فيها مش دايما هتبقى جيده، لان احنا يعني النهارده في توقعات ان هو ده المستقبل، بس يعني مش بالضروره ان يعني ممكن قصدي يحصل رده جدا في المساله دي. يعني
تمام.
الفكره بقى ان هو في الوايت بيبر او في الورقه البيضاء بتاعت مشروع فيسبوك للعمله ده، هم بيتكلموا على استقرار سعر الصرف، وبيتكلموا يعني بيتكلموا عن استقرار سعر الصرف عن طريق ان العمله اللي هتصدرها فيسبوك، وهي مش فيسبوك بس على فكره يعني، بس ممكن نتكلم في الحوكمه بتاعت المشروع ده يعني بعدين بعد النقطه دي. بس العمله اللي هي الدي ام دي اللي هتبقى مدعومه باصول حقيقيه، زي عارف انت ايام الجولد ستاندرد لما كان الفلوس مدعومه بذهب، وبعد كده
الدولار دلوقتي،
او الدولار كان مدعوم بذهب، وبعد كده تحول اللي هو تحول من جولد ستاندرد للفيات، ان هو العملات ما عدتش مرتبطه او ما عدتش باكت او ما عدتش مدعومه باي اصول حقيقيه، فبالتالي بقت فعلا قيمتها معنويه بقى بشكل كامل، حتى بشكل اكثر حده مما كان عليه قبل كده. فهو فكره الحفاظ على الاستقرار السعر ده كمان واحده من يعني ان في سلطه مركزيه اول حاجه اسمها الدي ام اسوسيشن، هي هتقوم بدور البنك المركزي للعمله، وتاني حاجه هتبقى العمله مدعومه بمجموعه من الاصول الفعليه، يعني اذا جاز استخدام مصطلح فعلي هنا. الاصول الفعليه دي بقى بتتراوح ما بين سله للعملات اللي هي هيبقى فيها عملات تقليديه على فكره كمان، يعني قصدي عشان الناس بقى ما تفتكرش ان احنا خلاص تخلصنا، لا يعني قصدي العمله بتاعت فيسبوك دي هتبقى مدعومه بالدولار، وهتبقى مدعومه بالين الياباني، وهتبقى مدعومه باليورو، وهتبقى مدعومه بالاسترليني، وهتبقى مدعومه كمان ببعض ادوات الدين الامريكي تحديدا، يعني هتبقى كمان مدعومه ببعض ادوات الدين الامريكي، على اساس ان هي ما يبقاش في الاخر عمله معلقه في الهواء بشكل كامل. لو العمله معلقه في الهواء بشكل كامل ساعتها يعني هتبقى التغير في سعرها، هيبقى التارجح في سعرها هيبقى عنيف جدا صعودا وهبوطا زي ما شفنا في البيتكوين.
تمام. طيب يعني النقطة دي طبعا تاخدنا زي ما انت قلت ان المفروض هيبقى فيه او يعني الغرض اللي بيدعيه يعني القائمين او ساقي دي ام، ان احنا عايزين نسهل عمليات التبادل التجاري او العمليات البنكية خصوصا للدول العالم الجنوبي يعني. وانا هنا عايز اسألك يعني، مش ده برضو في الاخر ها يعني انا بحاول حتى اتخيلها كده، انا عارف ان احنا مش عايزين نخش في نقط تقنيه، بس انا بحاول اتخيلها ان انا دلوقتي لو عندي حساب على فيسبوك او واتيفر يعني، وعايز اتبادل زي ما انت قلت كده معاك مثلا 100 ليبرا او ديم، مش ده برضو هيبقى مرتبط بحساب بنكي المفروض ان انا بقتنيه في البلد اللي انا فيها وكده؟ فسؤالي ليك، هل ده هيأثر بشكل، شايف ان هو ممكن يكون ليه تأثير بشكل عام بعد كده على يعني علاقة مثلا دولة زي مصر مستخدمين البنوك فيها؟ ما اعتقدش ان هم عددهم حتى وصل للنصف في الفترة الحالية، صححني طبعا لو انا غلطان. شايف ان هل ده مثلا ممكن يعمل طفرة في استخدام الناس للبنوك وبالتالي استخدامهم للعملات دي.
اكيد. اكيد. وهو كمان يعني قصدي مش بس العملة بتاعت ليبرا، يعني قصدي احنا بنشوف دلوقتي في اللي هي الفينتك، اللي هو اختصار لفاينانشال تكنولوجي، اللي هو التقنيات المالية او التقنية او التكنولوجيا المالية، ان هي ابتدت تتوسع جدا، وابتدت ان هو يبقى فيه يعني كمان مع الإتاحة الواسعة جدا، ان اغلب الناس دلوقتي حتى الناس يعني اللي هي ما عندهاش يعني في ناس كتير جدا النهارده ما عندهاش حساب بنكي، لكن عندها تليفون محمول سمارت، عندها سمارت فون وما عندهاش حساب في البنك. فقصدي المفارقة دي، يعني زمان اللي كان بيبقى عنده تليفون محمول ده يعني كان بيبقى عادة الموضوع كان بيجي بس، كمان بقى مع فكرة ان التكنولوجيا الاتصالات بتبقى أرخص وبتبقى متاحة بشكل أكتر، فبقى في قدر كبير جدا من الناس عنده تليفون محمول سمارت، في انترنت وفي كل حاجة، لكن ما عندوش حساب في البنك. فده طبعا هيوصل الخدمات البنكية، يعني الفينتك بشكل عام هيوصل طبعا الخدمات البنكية أو شبه البنكية لقدر أكبر من الناس، لمئات الملايين يعني من البشر بتاع. وهو ده ممكن يبقى شكل يعني كمان العمليات المصرفية في المستقبل، يعني مش هيبقى اسمها عمليات مصرفية بقى لان هو ما فيش مصرف يعني بشكل كلاسيكي، بس عمليات تحويل الأموال ده غير احتمال كبير يبقى ده شكلها في المستقبل. لكن طبعا يعني والكريبتو بقى، يعني هو طبعا مشكلة الشيء اللي بيواجه الصعوبة اللي بتواجه مشروع فيسبوك ده تحديدا هو فكرة التنظيم، ان هو ان احنا دلوقتي هيبقى عندنا الاول مرة في التاريخ، مش الاول مرة قوي لان الحقيقة هو مش الاول مرة خالص، لان هو القطاع الخاص طول عمره كان عنده دور كبير في فكرة اصدار النقد والحاجات دي، وهو يعني اساسا النقد ده في صوره الاولية خالص كانت سكوك ديون بتصدرها البنوك خاصة، يعني اللي هو بيسمى بالانجليزي IOU اللي هو سك دين يعني. فالبنك بيقول ان بيديك ورقة كده مكتوب عليها ان انت مثلا جيت اودعت عندي 20 جنيه، فبيديك ورقة مكتوب عليها ان ده يعني ان انا ادين لهذا الشخص ب20 جنيه، فانت ساعتها ممكن تديني الورقة دي فانا اخدها اروح للبنك. فتداول الورق ده اللي هو صادر عن بنوك خاصة كان الصور الاولية لشكل العملة بالشكل اللي احنا نعرفه حديثا، ان هي في الاساس هي سكوك للديون. بس طبعا حصل تحولات كبيره، ان الدوله ابتدت تلعب دور مهم في فكره اصدار النقد، وبقت هو اساسا واحده من مهام يعني تقريبا ده بقى على مستوى العالم كله، ان هو اصدار النقد بقى شيء. طبعا لسه على فكره لحد النهارده البنوك التجاريه بتلعب دور مهم جدا في فكره اصدار النقد، بعكس الناس متخيلة ان الدولة البنك المركزي تابع للدولة والبنك المركزي هو اللي بيصدر النقد، ده مش دايما حقيقي قوي، يعني في جزء طبعا من الحقيقة بس مسألة اعقد من كده شوية، بس مفيش مجال قوي يعني للكلام عنها دلوقتي. بس على الاقل في الدولة بتنظم، يعني حتى لو هي لا تصدر النقد بشكل مباشر، لكن في اجماع في الدول بقى الرأسمالية، في الدول الاشتراكية، في امريكا، يعني في اي مكان في اجماع تقريبا ان الدوله النهارده هي اللي بتنظم مساله اصدار النقد. مشروع فيسبوك ده فعلا بيسحب البساط من تحت الدوله، وهتبقى مجموعه من الشركات الخاصه اللي هي يعني في الاخر شركات خاصه هادفه للربح، هي المسؤوله عن اصدار النقد، او على الاقل يعني اصدار شكل من اشكال النقد. فده طبعا شيء ما واجهتوش البشرية من فترة يعني، وكمان ما واجهتوش البشرية بالشكل التوغل الرهيب جدا والقوة الكبيرة اللي عند شركات زي، لان هو كمان يعني نقطة بقى ان هو الليبرا اسوسيشن او دي ام اسوسيشن اللي هي هتبقى يعني مسؤولة، هتبقى هي البنك المركزي للعملة، كمان فيها مش بس فيسبوك، فيها كل شركات التكنولوجيا الكبرى تقريبا موجودة فيها، امازون بقى واي باي
اوبر
واوبر واعتقد اسمها ايه دي جوجل اعتقد موجوده كمان. فكل شركات التكنولوجيا الكبرى تقريبا عامله التحالف ده، وانت متخيل يعني الشركات بالحجم ده وبالقوة دي لو دخلت في مشروع غالبا هيمشي يعني وهيكتسح.
صحيح.
فاحنا معرضين دلوقتي بشكل واقعي جدا ان تبقى اهم عملة مثلا كمان 10 سنين اهم وسيلة التبادل التجاري يبقى بيصدر عن شركات خاصة، يبقى اللي بيتحكم فيه هو شركات خاصة، يبقى اللي بيتربح منه الحقيقة كمان هو شركات خاصة، لان الموضوع اكيد كمان في جانب ربحي حتى لو هما بيدعوا ان دي هتبقى اسوسيشن يعني هتبقى منظمة غير ربحية، لكن في جانب ربحي على الاقل الاصول اللي بتدعمها. انت عارف زي ما اتكلمنا ان هو الدي ام هيبقى مدعوم باصول حقيقية، فالاصول دي بتدر ارباح وبتدر عوائد وفوائد. ده كمان في بقى حاجات ليها علاقة بالجوفرننس والاكاونتابيليتي وكده. فدلوقتي اصعب عقبة بتواجه هذا المشروع هو العقبة التنظيمية اللي هو القانون اللي هي شكل القوانين الدول يعني هتوافق على ده، يعني قصدي هل امريكا البنك المركزي الامريكي وامريكا هتوافق على ده، هل هما كمان بيقترحوا ان هما يسجلوها في سويسرا مثلا، اعتقد تم تسجيلها حتى بالفعل يعني في سويسرا لان سويسرا بلد كده يعني الريجوليشن فيها او التنظيم فيها عامه مش قوي، يعني انت عارف عشان كده مثلا بنوك سويسرا واخده السمعه الكبيرة دي على أساس أن المسألة التنظيمية في سويسرا مش كبيرة قوي. فهو ده العقبة الأهم اللي بتواجه ده. هل بقى هنتصره ولا مش هنتصره؟ يعني دي بقى حاجة ما زالت في علم الغيب يعني.
طب يعني أنا أفهم من كده أن ربط الديم بالدولار والين الياباني وكده زي ما أنت قلت، ده اللي فكر فيه أو اللي بيحاول يعمله هم القائمين على إصدار العمله، مش يعني مش معنى الربط ده مش بالضروره هو اتفاقات مع امريكا ولا مع اليابان ولا مع كده.
لا لا، ده بشكل كامل دي طريقه ده البعد الاقتصادي بقى، يعني ده البعد الاقتصادي لاداره العمله اللي تم تحديدها من قبل الاسوسيشن نفسها المؤسسه نفسها. دي تاخدنا بقى الفكره اللي احنا بنتكلم عليها من اول الحلقه، ان هو طالما ما فيش سلطة مركزية وراء إصدار العملات في الأغلب العملة دي لن يتم استخدامها كوسيلة للتبادل التجاري والبيع والشراء بشكل يومي. وإن عشان يتم استخدام العملة كوسيلة للتبادل التجاري والبيع والشراء بشكل يومي لازم يكون وراها جهة تنظيمية بشكل ما على أساس تحافظ على استقرار سعرها وتخليها برضو إلى حد ما، يعني زي ما اتكلمنا طالما احنا لسه في اقتصاد قائم على الدين وفي اقتصاد قائم على الاستهلاك وعلى النمو، فطالما هو لسه ده النموذج الاقتصادي اللي احنا عايشين في ظله، فهيفضل دايما لازم يكون في سلطة مركزية تتحكم في الموضوع ده على اساس ان هي تحفز الاستهلاك وفي نفس الوقت تقلل من فاتورة الدين بتاعت الدولة مع الوقت. بس كمان في ميزة طبعا للعملات الانكماشية ان هي بتقلل شوية من الاستهلاك، بتقوض شوية من الاستهلاك تفيد بيئيا. يعني قصدي انت عارف دلوقتي يا ادم في فلسفات اقتصاديه كامله قايمه على فكره ان احنا اقتصادياتنا ما ينفعش تبقى قايمه على النمو، اللي هو الدي جروث، اللي هو عكس النمو، ان احنا منكمش الاقتصاد الانكماشي، وان هو ده الحقيقه هما بيدعوا الاقتصاد الانكماشي، او ستيدي ستيت جروث اللي هو على الاقل ايه ولا ننمو ولا ننكمش، نفضل في الحدود اللي احنا ماشيين بيها دلوقتي. وده طبعا في الحالتين بيبقى من منظور بيئي. الحقيقه العملات الانكماشيه ممكن يبقى ليها الدور البيئي الايجابي ده، ان هو ان هي بتقوض شويه من الاستهلاك وفي نفس الوقت يعني بتقلل من الاستهلاك، فبالتالي بتقلل من الانتاج، فبالتالي بتقلل من التلوث والانبعاثات الكربونيه والتغير المناخي وكده.
تمام. بس طبعا ده هيخلينا نرجع لنقطتك الاولانيه، ان تعدين العملات دي ما يكونش هو في حد ذاته مشكلة بيئية. فأنا عايز أسألك هنا برضو يا أسامة، يعني من التجربة بتاع دي ام دي، طب لو الناس كده ممكن في لحظة ما، طبعا أنا عارف يعني وأنا بقول الناس هنا أكيد مش يعني مش بحط الانديفيدوالز يعني أو الأفراد أو إحنا يعني في نفس الكفة مع القائمين على دي ام، سواء كان الكوربريتس الكبيره اللي انت ذكرت اسمها يعني، بس قصدي طالما احنا في لحظه في المستقبل شكلها جاية، أو هي بالفعل بتحصل دلوقتي. ممكن أبقى قاعد في بيتي وبعدن أو بصك عملة. إيه يعني أنت شايف إيه تأثير ده على علاقة الناس بحاجات زي العمل والوظيفة والحاجة إلى كسب المال؟ شايف ده ممكن يعني يودينا على فين؟
طيب بص، ده في طبعا أزمة طلب في النظام الرأسمالي هيكلية، وأزمة الطلب دي الهيكلية دي بيتم علاجها، يعني على مر التاريخ تم علاجها بمسكنات كده مؤقتة، يعني الاقتصاد الكينزي مثلا، يعني انت عارف بعد الكساد الكبير بتاع العشرينات والتلاتينات اللي هو بدأ في آخر العشرينات واستمر في الثلاثينات، هو الحقيقة كان أزمة طلب، يعني كان أزمة طلب وأزمة إنتاج زائد، إن هو في قدر كبير جدا من الإنتاج بسبب التطور التكنولوجي، بس كمان بسبب التطور التكنولوجي في بقى احتياج للعمل أقل، فبالتالي المرتبات اللي بتروح للناس العادية اللي بتشتري بشكل يومي قلت. فالتطور التكنولوجي عمل حاجتين، زود الإنتاج وقلل الطلب بسبب إن ناس أقل بقت تشتغل، ان بقى في حاجة أقل للعمل، فبالتالي نسبة النسبة يعني نسبة الفلوس أو نسبة الثروة اللي بتروح للناس في شكل مرتبات نتاج أعمالهم بتقل كمان، ودي يعني ناقشناها بالتفصيل شوية في حالة الأتمتة العدد الثاني يعني من يد خفية، فمش هنتطرق للتفاصيل دي.
تمام.
فده محل الكنزي كان فكرة إن الدولة لازم تتدخل، إن هي يعني تدي فلوس للناس، يعني تدي فلوس للناس بشكل كده مباشر جدا عن طريق بقى حاجات كتير، يعني عن طريق إنفاق مثلا الدولة على مشاريع بنية تحتية، فبالتالي الناس تشتغل، فبالتالي تاخد مرتبات، فبالتالي عجلة الاقتصاد تدور تاني، عن طريق الـ مثلا إطلاق الحريات النقابية، فالعمال يقدروا يتفاوضوا، يبقى عندهم قدرة على التفاوض على مرتبات أعلى. ده حصل في أمريكا بالمناسبة، وده يعني إطلاق الحريات النقابية كان طريقة لعلاج أزمة الرأسمالية، يعني علاج لإنقاذ الرأسمالية من نفسها يعني. يعني طبعا كان نتيجة كمان يعني تنظيمات تقدمية واشتراكية وكده، بس كان كمان جزء كبير منها كان طريقة لإنقاذ الرأسمالية من نفسها. بعد السبعينات بقى، اللي هو الأزمة بقى بتاعت الستينات والسبعينات وكده، اللي هي برضو كانت أزمة طلب وأزمة كساد، أو يعني على الأقل ركود، اللي حصل كان شيء مختلف شوية، إن احنا هنشجع ونحفز الطلب بالديون، فحصل توسع كبير ضخم جدا 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 في الكريدت بشكل عام، ان هو بقى الكريدت كاردز ده تزامن تقريبا مع ظهور الكريدت كاردز، وتزامن مع فكره المورجج، فاهم، ظهور بقى انماط من ان انا اسلفك عشان تشتري بيت، اسلفك عشان تشتري عربيه، اسلفك عشان حتى بالكريدت كارد اشتري حاجات، اخرج في مطعم مثلا وادفع بالكريدت كارد وبعد كده بسدد بقى لما يفرجها، لما اقبض مثلا اخر الشهر مش عارف ايه بتاع. فبقى في فكره تحفيز الطلب بالاستدانه، ودي تقريبا اللي استمرت لحد الازمه الماليه، لان هي في الاخر خلقت فقاعه، لان هو فاهم في كميه طلب وفي كميه اقتصاد وفي كميه شراء برضو كان معلق في الهواء، ملوش يعني قواعد راسخه، فبالتالي جت في 2008 الفقاعه دي يعني انفجرت، والناس اكتشفت ان اغلب اللي استدانوا عشان يشتروا بيوت هم الحقيقه ما كانش عندهم دخل ثابت، والحقيقه ما كانوش قادرين على دفع الاقساط القرض ده مش عارف ايه بتاع، فحصلت الازمه الماليه العالميه اللي في اللي بتاعت 2008. الفكره بقى ان الكريبتو، يعني انا ده رايي، يعني ده تقديري الشخصي، ان هو يقدر يلعب دور المسكن ده مره كمان، يعني اللي هو حصل في الثلاثينات عن طريق سياسات يعني الكنزيه، وبعد كده حصل في الثمانينات والتسعينات عن طريق التوسع في الـ في الـ في الاستهلاك المدفوع بالدين. وشايف ان هو ممكن يحصل النهارده كمان في فكره الـ 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 يعني ممكن تنقذ الطلب ولو مؤقتا، يعني عن طريق فكره ان انا الناس تقدر تخلق فلوس شبه من العدم، هو طبعا مش من العدم، لان احنا اتكلمنا على فكره الاثباتات في اول الحلقه، بس يعني في الاخر انا النهارده اقدر اعدن بيتكوين نظريا، او يعني عملات تانية ممكن تبقى اسهل شويه، واخدها اروح بيها شيء او احتفظ بيها شويه فقيمتها تيجي تعلى فاروح اشتري بيها شيء اكبر شويه. فده ممكن يحل طبعا ازمه الطلب ولو بشكل مؤقت. المشكله طبعا في الحاله دي ان هو ان هي يعني يعني انا هرد على نفسي بقى، ان هو يعني طول ما هي عملات انكماشيه الناس هتميل ان هي تحتفظ بيها اكتر وتستخدمها كوسيله استثمار اكتر، وكل ما قيمتها بتزيد مع الوقت كل ما يعني مش هتخدم قوي فكره الطلب اللي احنا اتكلمنا عنها.
تمام.
بس في نفس الوقت كمان لو النموذج بتاع ليبرا ده، لان هو في الاخر نموذج منضبط ويعني معتمد على زي ما قلنا على ان هو مدعوم باصول، ففي الاخر برضو ما ينفعش يحل قوي ازمه الطلب، لان في الاخر هو بيتحرك في اطار اموال موجوده بالفعل، اللي هو زي ما قلنا ان هو مربوط بسله من العملات ومربوط بسله من الـ كمان الادوات الاستثمار، يعني زي الدين الامريكي، يعني سندات الدين الامريكي.
طب انا عايز اسالك هنا سؤال يا اسامه، ان ارجع شويه تاني لنقطه المركزيه، لان احنا تناولناها من كنقطه تنظيميه اكتر منها كنقطه لها علاقه بالاراده السياسيه مثلا بتاعت الدول اللي بتخليها تاخد قرارات زي ما انت قلت كده في العشرينات والثلاثينات على حسب الكساد، في الستينات والسبعينات برضو على حسب الاوضاع اللي كانت حاصله هناك، وزي ما قلت ان كان اوقات كتير بتكون الى حد كبير استجابه يعني لمطالب عماليه او لحركات يساريه وما الى ذلك. فقصدي ان نقطه المركزيه دي يعني بمعناها شويه اللي هو استجابه او يعني تحكم الدول في اسعار الصرف او الاقتصاد حتى بشكل عام كاستجابه لاحتياجات البشر. انت شايفها فين لما احنا بنتكلم عن عمله، هرجع تاني للديم يعني تحديدا، عمله هتبقى في الغالب في ايد يعني نقول اباطره مثلا راس المال يعني في العالم، يعني هم اللي هيبقوا متحكمين في هذا التنظيم. شايف يعني ما بقولش طبعا ان الناس دي، او ما بفترضش انا ان الناس دي هم يعني ما عندهمش اي احساس بالمسؤوليه اطلاقا ناحيه المجتمعات اللي هم فيها، مش ده اللي انا بحاول اقوله. اللي بس بحاول اقوله انت شايف يعني الاراده السياسيه دي هتبقى وضعها عامل ازاي، وهل ده يعني النقطه دي ممكن تعمل كونفليكت ما بين الدول وما بين ساقي او المسؤولين عن العملات الكريبتو وتحديدا الديم؟
طبعا بس ده مش بس يعني ده رايي مش بس، يعني احنا شفنا مؤخرا مثلا ان الكونجرس الامريكي، وامريكا يعني مش دوله اشتراكيه ولا الكونجرس يعني بيعبر مثلا عن نزعه اشتراكيه، وبالعكس احيانا الحزب الجمهوري كمان اللي هو اللي كان بيبقى أكثر غضباً على هذه الشركات من الحزب الديمقراطي، شفنا مؤخراً إن هو كل فترة بيتم استدعاء اللي هم ممثلي ما يسمى بالجافة، اللي هم جوجل، أبل، فيسبوك، وأمازون، بيتم استدعائهم للكونجرس ويعني سلخوهم الحقيقة بشكل عنيف جداً. فطبعاً في فكرة النزاع ما بين السلطات التقليدية اللي هي سلطة الدولة والسلطات بس ده يعني ده شبه شوية اللي حصل في الإعلام مثلا، يعني ده شبه شوية اللي حصل في الإعلام. يعني احنا النهاردة بنشوف مثلا فيسبوك طبعا محدش يقدر، أو تويتر، يعني فيسبوك أو تويتر محدش يقدر ينفي جوانبهم الإيجابية في فكرة ان هما ديمقراطية الإعلام، ان الناس بقت تقدر يعني ان هو الاعلام الناس ما عادتش متلقيه بس للاعلام، بقت كمان منتجه للاعلام. ففي طبعا جانب يعني اسهام ديمقراطي مهم اسهمت فيه المنصات دي، ان هو عن طريق ان الاعلام بقى رايح جاي، ما عادش جاي بس، فاهم؟ لكن في نفس الوقت فكره التنظيم مثلا دلوقتي مثلا من اكتر حاجات الفيسبوك وتويتر بيشتغلوا عليها حاليا بسبب الهجوم الشديد من الحكومات هو فكرة الإشاعات مثلا، اللي هو بنشوف دلوقتي احنا ان في تويتات مثلا بتتمسح، في أيوة. بوست فيسبوك بوست بتتمسح وبتقال ان ده ممكن يكون، او على الاقل بيتحط جنبها تنبيه ان البوست ده ممكن يكون مثلا بيتعارض مع حقائق معينه او يكون بيحتوي على معلومات مغلوطه وكده.
تمام.
ففكره فدايما بيبقى فيه يعني، وفي طبعا اثار ضاره، يعني قصدي في اثار ضاره كتير بسبب يعني سواء ليها علاقه بالتدفق المعلومات بشكل عام، وشفنا ده حصل مثلا مع انتخاب ترامب، ان ترامب استفاد جدا من الاستثمار في البيج داتا. فزي ما كان فيسبوك وتويتر دعموا انماط اعلاميه ممكن نعتبرها اكثر ديمقراطيه، فهم كمان دعموا يعني حتى لو بدون قصد، بس قصدي وجود المنصه نفسه دعم وجود صعود يعني كتل سياسيه سلطويه شديده السلطويه لسده الحكم في بلد زي امريكا مثلا. فقصدي يعني فده شيء طبعا الدار لا يستهان به. وكمان الجانب الاقتصادي بقى كمان، يعني قصدي الدور الاقتصادي بتاع النمط ده من البيزنس هو كمان ادى لزياده الفجوه بشكل كبير جدا، زياده الفجوات الاقتصاديه. انت عارف انت اللامساواه في العالم بتزيد بشكل مطرد على مدار عقود. فالنهارده احنا بنتكلم بسبب النمط ده من الاستثمار، ان هو في الاخر عندك يعني هو فيسبوك ده في الاخر ايه؟ فيسبوك ده ما بيصنعش مليون عربية، فيسبوك ده في الاخر موقع، والموقع محتاج يعني عدد محدود من العمالة، بس في نفس الوقت بيكسب ارباح خيالية طبعا. ففكرة وامازون كذلك، يمكن امازون فيها يعني كثيفة العمالة اكتر شوية من فيسبوك واكتر شوية من جوجل، لان فيها فكرة نقل البضايع والحاجات دي، فبتخلق فرص عمل اكتر شوية. لكن القطاع التكنولوجي او قطاع الرقمي بشكل عام هو لا يخلق فرص عمل وبيحقق ارباح طائلة، كمان عنده قدرة مثلا على التهرب من الضرائب بسبب يعني النمط نفسه، ان هو يعني مش بيقدر يسجل نفسه في اي حتة، زي ما شفنا ليبرا اسوسيشن سجلت نفسها في سويسرا ويقدر يحول الارباح في المكان اللي فيه ضرائب منخفضة بتاع. ففكرة ان هو موقع رقمي وان هي شركات رقمية بتديهم فرصة كمان ضخمة جدا، وبتشوف ده في امازون حتى، ان هما ما بيدفعوش ضرائب، وفيسبوك ما بيدفعش ضرائب، وجوجل ما بيدفعوش ضرائب. فده بيزود طبعا من اللامساواة. معلش رجوعا لسؤالك، انا طولت شوية في نقطة فرعية، بس رجوعا لسؤالك بتاع ده هيخلق طبعا صراع ما بين السلطات التقليدية وما بين القوى الصاعدة في شكل الشركات الرقمية، وهي صاعدة على حساب الدولة، مش صاعدة بجانب الدولة، هي صاعدة على حساب الدولة وعلى حساب السلطات التقليدية. طبعا هيخلق تنشن، وعشان كده يعني كنت بقول ان هو يعني لسه مش معروف شكل ال ممكن مشروع يفشل، يعني قصدي ممكن في الاخر الدول تفشله. الفكرة ان هو الشيء المؤكد في الجزء اللي له علاقة بالمستقبل، ان هو في رأيي يعني ده رأيي الشخصي، ان هو في كل زمان ومكان دايما لازم يبقى فيه سلطة مركزية تنظم إصدار النقد للتبادل التجاري. السلطة المركزية دي بقى النقطة اللي احنا لسه مش واضحة، هل السلطة المركزية دي هتفضل الدولة عندها قدرة تنظيمية عليها؟ وأنا بقول الدولة مش في إيد الدولة، لأن هي حتى بشكلها الحالي مش في إيد الدولة بشكل كامل، بس على الأقل الدولة لسه عندها قدرة تنظيمية، ولا هتتحول بشكل كامل هذه السلطة المركزية لإيد القطاع الخاص؟ يعني اعتقد ده السؤال المحوري. انا شايف طبعا ان المركزيه اصدار النقد هتفضل هي الشيء الاساسي، وان الاشياء اللي بتنتج بشكل لا مركزي دي هتفضل في الاساس ادوات للاستثمار والمضاربه، مش ادوات للتبادل التجاري.
طب خليني اسالك هنا اسامه، يعني لوكالايز الموضوع شويه كده، يعني انا عارف ان السؤال ده هيبقى ممكن يكون يعني اجابته مش اسهل حاجه، نظرا تاني للي انت قررته اكتر من مره ان لسه الامور مش واضحه تماما، والتنبؤ بالمستقبل صعب، يعني سواء على المستوى الصغير بتاع الاستثمار او حتى على المستوى الكبير بتاع طب عمله زي ليبرا دي او دي ام رايحه فين. بس انا عايز اسالك، لو هنفكر فينا كمواطنين نقطن هذا القطر المصري، ويعني ايه احسن، يعني خلينا نفكر كده في سيناريوهين. ايه احسن سيناريو ممكن احنا نامل ليه كالجلوبال ساوث، يعني بشكل عام، او الناس اللي زينا، حتى يعني مش لازم نتكلم حتى عن مصر بس، الهند مثلا كمان. وايه السيناريو اللي احنا نتمنى اننا يعني نتحاشاه؟
بص، طبعا السؤال ده ليه جوانب كتير، بس مثلا في حاجة ليها علاقة بكل أنواع الاستثمار تقريبا، إن هو أنواع الاستثمار معتمدة دايما، التربح من الاستثمار معتمد دايما على حاجتين أو 3 حاجات الحقيقة، خلينا نقول 3 حاجات: على المعلومات، وعلى تواجد رأس المال. يعني إحنا بالبلدي كده بنقول دايما الفلوس بتعمل فلوس، فأنت أصلا محتاج رأس مال عشان تتربح، ومعلومات، وتالت حاجة القدرة في التأثير، اللي هي مرتبطة بقدرة في التأثير على السوق نفسه، اللي هي في الآخر مرتبطة برضو بتوافر رأس المال. تمام؟ اللي عنده التلاتة دول هو ده اللي بيتربح من ابدأ. اللي عنده 2 ممكن يتربح شوية، اللي عنده 1 يتربح أقل، اللي ما عندوش مش هيتربح خالص، وبالعكس غالبا هيخسر. اول نقطه المعلومات في اي شيء دلوقتي، يعني انت مثلا قلت يا لو كنا نعرف بقى مثلا في 2009 عن البيتكوين ده مثلا، يعني
يا
لما
سلام.
طلع، فممكن تحط دولار، الدولار ده النهارده كان ممكن يبقى مثلا 160,000 دولار، 200,000 دولار، فاهم قصدي كده يعني. ففي فكره المعلومات، الناس اللي بيبقى عندها قدره على الوصول للمعلومات دي عاده بتبقى ناس مواقعها متميزه، بمعنى ان هو قريب جدا من مواقع صنع القرار، قريب جدا من الشركات، حتى في البورصه على فكره. والفكره في البورصه انت عشان تعرف السهم اللي هيعلى والسهم اللي هينزل، فتعرف تبيع دلوقتي السهم اللي هينزل وتعرف تشتري السهم المتوقع ان هو يعلى، دي محتاجه امتياز. يعني قصدي دي بيحصل عليها الناس، المعلومات دي بيحصل عليها الناس اللي عندها امتياز معين. اغلب البشريه ما تعرفش ايه السهم اللي هيطلع وايه السهم اللي هينزل واكسب ازاي في البورصه. فدي اول مشكله في مساله المضاربه، ان هي الحقيقه مش ديمقراطيه باي شكل من الاشكال يعني. والبيتكوين او الكريبتو كارنسي لا يستثنى عن ده. فانا رايي ان هو بيخلق وهيخلق اكتر، هيعمق من التفاوت، يعني بسبب ان هو في ناس تحقق أرباح طائلة بسبب إن هي البوزيشننج بتاعها أو تموقعها يعني كان مظبوط في لحظة معينة بسبب امتيازاتها، فهتحقق أرباح طائلة. واللي مش متموقع بشكل مظبوط واللي مش حاصل على الامتيازات مش هيحقق الأرباح دي. فدي أول نقطة. تاني نقطة هي ليها علاقة بتوافر أصلا رأس المال. يعني أنا النهاردة مثلا ممكن أبقى عارف إن البيتكوين سعره هيتضاعف في خلال سنة بس معيش فائض في فلوس، شكرا يعني، تمام خلاص هتفرج عليه يعني وهو بيطلع وخلاص.
بالضبط.
اللي عنده فائض بقى بيقدر، او حتى عنده اصول تانية يقدر يبيع الاصل ده ويشتري في الاصل ده. ففيك فكرة، يعني الفكرة البسيطة بتاعت ان الفلوس بتجيب فلوس، فدي شكل تاني من اشكال اللي ممكن العملات الكريبتو تعمق من التفاوت الاجتماعي. الشكل التالت اللي هو فكرة القدرة على التأثير بقى، اللي هي مرتبطة في رأيي بالنقطتين الأولانيين، يعني هما كلهم متداخلين طبعا. فكرة القدرة على التأثير، إن هو في أحيان كتير بتبقى نبوءة محققة لذاتها. بمعنى إيه؟ إن أنا كبنك استثماري كبير مثلا ضخم، أنا بطلع التوقع وبحققه في نفس الوقت فاكسب، يعني فاهم قصدي؟ فأقول مثلا إن أنا متوقع إن البيتكوين ثمنه هيزيد، وفي نفس الوقت في خلال أسابيع كل يوم أنزل أدخ أشتري بيتكوين أشتري بيتكوين أشتري بيتكوين، فسعره يرتفع 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 بسبب الشراء ده، وبسبب إن أنا عندي فائض، من عندي رأس مال، فأقدر أحرك السوق شوية. فإيه اللي بيحصل بقى؟ الناس بقى الصغيرة، يعني الناس بقى اللي هي مش ما عندهاش بقى كل الامتيازات دي، بتقول يا ده ثمنه بيطلع فأنا أخش كمان أنا أشتري، فتمنه يطلع اكتر واكتر واكتر. وبعد كده ايه البنك ده بيسميه بقى بيمونتايز، يبيع بقى يبيع. واول ما يبيع الثمن بقى بيرجع ينزل تاني وبيريلايز البروفيتس او بيحقق يعني الارباح. دي طبعا صوره تبسيطيه جدا من
تمام.
بيحصل. الفكره بقى ان طبعا اللي بيخشوا في الاخر بقى هم اللي بيتضرروا بشكل جامد، اللي دخلوا بقى في الاخر خالص قبل النزله قبل الهبوط. يعني انت متخيل الناس اللي اشترت البيتكوين لما وصل 20,000 جنيه دولار وتاني اسبوع بقى 3,000 دولار، فهو اللي بيخش في الاخر. هو فيها جزء شويه شبه اللي هو انت عارف كيو نت، واللي هو البيراميد سكيم اللي بيسموه الاستثمار الشبكي والحاجات دي، اللي هي في الاخر بتعتمد على ان في قاعده، والقاعده دي بتفضل تتبني تتبني تتبني، فكل ما انت تخش بدري اكتر كل ما تكسب اكتر، وطبعا اللي بيخسروا بقى هم اللي دخلوا في الاخر. فهي يعني فيها فكره من دي شويه، لان اللي دخل في الاخر هو اللي دفع المبلغ كله، هو في الاخر المول ارباح اللي دخلوا بدري. انت يعني من الاخر هو الموضوع بقى لو جردته تماما ان في شخص دخل اشترى بيتكوين وهو ب 16,000 دولار، فهو الحقيقه هو دي الارباح اللي حققها اللي اشتراها، هي فلوس الشخص ده، هي الارباح اللي حققها الشخص اللي اشترى بيتكوين ايام ما كان بدولار.
صحيح.
الفلوس دي برضو ما بتجيش من الهوا يعني. ففي فكره طبعا لو بصينا بقى من منظور العداله الاجتماعيه، مشكله بقى دول الجنوب، عشان ارجع للنقطه بتاعتك، مشكله دول الجنوب ان هي قطاع كبير جدا من سكانها هو النمط اللي ما عندوش الثلاثه الحقيقه، ولا عنده اكسس للمعلومات كافي، ولا عنده فائض راس مال يقدر يستثمر بيه، ولا عنده قدره على التاثير في في في, في اتجاه السوق. فبالتالي يعني واللي عندهم في الدول الجنوب اللي عندهم يعني القدرات دي هتبقى كمان النخبه، يعني النخبه الاقتصاديه بتاعت المجتمعات دي، مش العوام بتوع المجتمعات دي. فدي كمان من المخاطر الاجتماعيه يعني في فكره زياده التفاوت، اللي هي الحقيقه مرتبطه بانواع كتير من الاستثمار، عشان بس ما نظلمش الكريبتو. هو بس الكريبتو فكره ان هو بقى فيه شكل خيالي من الارباح لم تتوفر، عمرها ما توفرت حتى في الاشكال التقليديه من الاستثمار زي البورصه والاسهم والسندات وكده.
تمام. طيب لو يعني بس نمد الفكره دي على استقامتها شويه، لو انا يعني انا في الحقيقه دلوقتي عايز اعرف منك انا اعمل ايه. يعني انا قاعد في بيتي وعارف ان ده الاتجاه اللي رايح له يعني العملات بشكل عام في العالم، هل ده مثلا معناه ان انا كده محتاج ابتدي اقرا بقى كتير في الموضوع ده واحوش شويه فلوس لان هو ده المستقبل وانا لازم انا كمان ابقى جزء منه واضارب فيه، ولا انت شايف ان هي الفكره في الاخر هتبقى فكره اكبر مننا كلنا وليها علاقه او تاثيرها علينا يعني كناس مش هيبقى مثلا زي تاثير كل مشاكلنا اليوميه يعني المتعلقه مثلا بالبطاله او بغلاء الاسعار او كده، فاهم قصدي؟
طبعا الكريبتو، سوق الكريبتو ده عامل المعادله اللي هي الرهيبه، المعادلة الرهيبة بتاعت اللي هو أنا لوحدي لو امتنعت عن الاستثمار فيه مش هخلق أي فرق، لكن أنا وحدي اللي هتأذي. يعني حتى لو هو الصورة الكلية بتاعته هي صورة ضارة، لو افترضنا ده، يعني هو برضو احنا لسه محتاجين وقت قبل ما نشوف تأثيره ضار ولا سلبي، بس لو افترضنا ان الصورة الكلية بتاعته هي صورة ضارة، فانت مش حابب تشارك في الموضوع ده. الفكرة بقى ان هو النظام هيكمل وهيستمر وهيتوسع، لكن انت اللي هتتأذي لوحدك، يعني مش هتغير من شيء وانت اللي هتتأذي لوحدك. فعشان كده حتى الناس اللي عندها بعض التخوفات من هذا الشيء على المستوى الكلي، الحقيقة بينخرطوا فيه، يعني بينخرطوا فيه. وابتدينا بس مش حتى من منظور تقدمي يا آدم، يعني مش حتى مثلا انت قلقان على فقراء مثلا افريقيا فمش هتخش في البيتكوين، او الان على البيئه فمش هتستثمر في هذا الشيء الملوث. يعني مش حتى من المنظورات دي، حتى من منظور الدوله مثلا، لو انت الدوله شايف ان ده تهديد لسلطتك فمش عايز تشجعه. النهارده الدول مضطره، كتير من الدول مضطر ان هو لان هو بيخسر يعني، فتلاقيهم بيحاربوه وبيستثمروا فيه في نفس الوقت. يعني تلاقيه بيحاولوا يقودوا منه عشان مهدد لسلطتهم، وفي نفس الوقت بيستثمروا فيه عادي جدا عشان في الاخر هو بيجيب فلوس يعني بيكسب. ففي دايما التناقض ده، يعني قصدي في دايما التناقض ده. وهو طبعا فكرة الكريبتو من اسباب نجاحها ان هي الحقيقة فيها التناقضات دي. هي لو كان شيء كده باين خالص ان هو الشيء ده مدمر وبتاع وانا مثلا عدم مساهمتي فيه ده هيبقى ليه تأثير، لا بس هو يعني الحقيقة ان هو لا يعني او ان الدول بقى تقدر تحاربه بسهولة من غير ما هي نفسها تبتدي تتورط فيه واحدة واحدة، كانش هينجح بالشكل ده. فهي الفكرة دلوقتي ان الدول ابتدت تتورط في المنظومة واحدة واحدة، البنوك الكبرى والشركات الاستثمار الكبرى ابتدت تتورط في المنظومة واحدة واحدة، حتى الأفراد يعني حتى الأفراد بما فيهم الأفراد التقدميين ابتدوا يتورطوا في المنظومة واحدة واحدة. فبالتالي فهي غالبا يعني مش هيبقى فيه قوي أمل في تقويضها الفترة اللي جاية. فيعني لو عايز تجرب حظك وتستفيد يعني good luck يعني.
او اول حاجه اعملها بعد ما نجح ان شاء الله
يعني، مش قادر اقول لك برضو اللي هو لا اوعى تستثمر يا ادم ده عيب اخلاقيا وكده، وفي الاخر يعني بتاع سعره يعني يفضل يتوسع وسعره يزيد 100 ضعف فبالتالي تكون انت خسرت. زي ما انت انا قلت برضو هو الموضوع كله شديد الهشاشه. طبعا الهشاشه دي بتقل كمان مع الوقت مع تورط المؤسسات الكبرى، هتقل شوية لأن في الآخر يعني المؤسسات الكبرى والدول والشركات وبنوك الاستثمار مش 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 هتبقى عايزة توقع يعني. فبالتالي هيبقى فيه قدر من حماية هذه المنظومة من 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 مؤسسات قوية. بس في الآخر برضو أنا مش عايز أي حد يعتبر أي حاجة اتقالت النهاردة هي نصيحة استثمارية، أنا غير مسؤول عندها يعني، مفيش أي نصائح استثمارية. والموضوع ممكن في الآخر زي ما قلت برضو إن هو فكرة إن في النهاردة شركات ودول كبرى بتستثمر، ففي الآخر النهاردة البيتكوين شكله شيء شديد مبشر جدا إن هو في ارتفاع مستمر وبتاع، بس أنت عندك إن في قرار هيتاخد على مستويات كبرى ممكن يخسف بتمن البيتكوين الأرض في خلال 24 ساعة، وتبقى انت من يعني المغفلين يعني اللي دخلوا في الاخر ومولوا كل هذه الارباح الكبرى بتاعت الناس اللي هي متموقعة بشكل جيد. فما تمناش طبعا بل اي حد يعني.
تمام. وانا من موقعي كمقدم لحلقة يد خفية النهاردة حابب اقول لكل الجمهور ان محدش ياخد اي نصائح استثمارية من الاستاذ اسامة دياب خصوصا في حلقة النهاردة. بس عارف ايه جيت بالي دلوقتي اسامه، في مره كنا بنتكلم عن كنت انت حكيت لي عن اب ابتدى يعني يبقى في شغل اكبر عليه دلوقتي بيستخدم زي تايم بيست كارنسي، ان انت بتعمل شغلانه للناس مثلا لمده ساعه وبالتالي بتاخد كريدت على الاب ده ساعة وهكذا، وتقدر من خلال الكريدت اللي انت بتبنيه ان انت تقدر يعني تشتري بعد كده خدمات تحصل لك بهذا الكريدت، يعني اللي هو في الاخر هتبقى ساعات عمل، يعني ساعات العمل هي كانت العملة اللي بيتم تداولها على الاب ده. يعني حابب كده اسألك عن هل الكريبتو كارنسي يعني هيبقى آخر حاجة هنشوفها، ولا في حاجات تانية ممكن تطلع وتنافسها أصلا يعني البيز بتاعها مختلف زي اللي هو التايم بيزد آب ده اللي انت حكيت عنه؟
بص طبعا يعني مهم جدا برضو ان هو ما محدش يستنتج ان انا رأيي مثلا ان احنا يعني نفضل ماشيين بقى بالجنيه والدولار وبتاع والعملات التقليدية وما نحاولش ان احنا نلاقي نماذج اكثر استدامة وعدالة وكده. في عملات، في انماط كتير جدا من العملات البديلة غير الكريبتو الحقيقة يعني ليها كان ليها دور اجتماعية ايجابية شديدة الاهمية، ومش بس مقترحات، لا في حاجات حصلت بالفعل يعني. ففي مثلا ما يسمى بالعملات المحلية. العملات المحلية دي عادة بتبقى بتحصل على مستوى محلي مش مستوى وطني، فبتلاقي مثلا المحافظة مثلا أو بريستل مثلا في بريطانيا عملت جنيه بتاع بريستل، مدينة في انجلترا عملت جنيه مش عارف نسميه ايه يعني، بريستولي يعني، جنيه بريستل
تقريبا اسمه بريستل باوند.
فده بقى ايه، ده ما ينفعش ينفق غير في بريستل. فده معناه ان انت بتشجع يعني، انت لو قبضت مثلا البريستل باوند، عملت شغلانه مثلا خدت 200 بريستل باوند، ما ينفعش تروح تصرفها في ليفربول مثلا، ما ينفعش تروح تصرفها في لندن، لازم تصرفها في بريستل، ان هي لا يعترفوا بيها في الاماكن التانية دي. فبالتالي ده اللي بيعمله ان هو بيشجع الاقتصاد بتاع المدينه دي، بيشجع مقدمي السلع والخدمات بتوع المدينه دي، فبيبقى ليه تاثير ايجابي بالشكل ده. وطبعا ممكن يبقى ليه كمان فوائد بيئيه، بمعنى ان انا مش هشتري المنتج المحلي، مش هشتري المنتج اللي سافر اللي جالي من الصين مثلا يعني، هشتري من المخبز، مش هشتري مثلا من المخبز المحلي، مش هشتري من السوبر ماركت الكبير كده يعني. فده كمان ممكن يبقى ليه تاثير ايجابي، بس يعني الشيء الواضح جدا ان هو بيزود الطلب في الاقتصاد المحلي. والنموذج ده بقى مكرر، وساعات بيحصل على مستوى حتى القرى، تلاقي ان القريه عملت عمله بتاعتها، او مثلا حي صغير كان فيه مثلا في مدينه جنت البلجيكيه كان فيه حي صغير برضو عمل العمله الخاصه بتاعته، وبتتقبل بقى مثلا من 40 50 محل حاجه زي كده يعني، ان هو حي صغير ما فيهوش محلات كبير، والعمله دي ما بتتقبلش غير من 40 50 محل، ومرتبطه كمان بعمل معين. فاللي هو انت مثلا بتروح تشتغل بشكل يعني شبه تطوعي في زراعه مثلا مكان معين في الحي ده، والزراعه دي بتطلع اكل، فبتطلع انتاج، وفي الاخر انت بتاخد مرتبك او يعني اجرك في شكل العمله المحليه دي، وده لا ينفق غير في 30 40 محل. فهي بتخلق زي ما تقول كده دايره مغلقه شويه تتحرك فيها الفلوس والانتاج، فتنعش من الكلام ده. فما هتلاقي مثلا 30 40 محل اللي بيقبلوا الكرنسي دي، فانا بدل بقى ما اروح مثلا السوق الكبير اللي في قلب المدينه اللي انا عايش فيها، لا هشتري من الراجل مثلا بتاع الورد او بتاع او المخبز اللي جنب بيتي اللي هو بيقبل العمله دي. فده بي 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 بينمي شويه من الاقتصاد المحلي. زي ما انت قلت، في كمان فكره العمله الوقتيه اللي هي التايم بيست كرنسي. التايم بيست كرنسي دي اللي هي حاجه شبه المقايضه شويه، بس المقايضه يمكن اكتر في الخدمات يعني. فمثلا لو في مترجم ومثلا حد سواق مثلا، مترجم وسواق، فمثلا السواق محتاج خدمه ترجمه، فترجمه شيء معين فالمترجم هيعملها له، وفي الاخر هيبقى يقدر يحصل على خدمه سواقه من الشخص التاني ده في مقابل الخدمة دي. طبعا بيبقى ليها أنظمة معقدة شوية، بمعنى ان هي بيبقى فيه فعلا عملة، بمعنى ان انا مثلا دخلت في المنظومة دي او في الكوميونيتي او المجتمع ده جديد، فحصلت مثلا على قيمة 10 دولارات وقت، بيسموها تايم دولارز احيانا، فقدر اصرفها. فانا مثلا احتجت مثلا خدمة، انا كسواق مثلا احتجت مترجم، فديته مثلا دولار وقت، فبقى هو عنده 11 دولار وانا عندي 9 دولارات، فهو ممكن يستخدمها في شيء تاني يعني، مش لازم يطلبها مني انا بشكل مباشر يعني. ودي كمان بقى بتبص على فكره العداله شويه يعني، هي كمان عاده بتبقى مرتبطه شويه بحاجتين، بفكره العداله ان هو كل الشغل متساوي، مفيش شغل ارقى من شغل او اغلى من شغل، هي ساعه العمل هي ساعه العمل، سواء سقت سواء نظفت سواء طبخت سواء عملت ترجمه سواء عملت خدمه قانونيه، هي ساعه العمل واحده. وكمان الجزء التاني اللي ليه علاقه بيها، ساعات كمان بيبقى في الكوميونيتيز اللي حاجات ليها علاقه بانشطه معينه زي رعايه الاطفال مثلا، في اماكن مثلا ما بيبقاش فيها حضانات، فبيعملوا مثلا رعايه الاطفال، كل واحد مثلا يرعى الطفل ده يومين مثلا في الشهر، ساعتين في الشهر، والموضوع بيحصل بشكل تبادلي، وبيبقى عندهم لجر يعني او دفتر بيتم تسجيل فيه الوقت كل شخص ادى وقت قد ايه وحاجات كده. ففي طبعا يعني الشيء الاكيد ان هو في، حتى لو الكريبتو كرنسي في ممكن يبقى فيه بعض الجوانب الضاره، لكن في انواع كتير من العملات البديله تم استخدامها تاريخياً وبيتم استخدامها لحد النهاردة، ممكن يبقى فيها بعيد عن الدولة، ممكن يبقى فيها عوامل إيجابية كتير. يعني قصدي مش كل ما هو بعيد عن السلطة التنظيمية للدولة هو سيء بالضرورة يعني.
تمام. طيب أنا بشكرك جداً يا أسامة، وأنا فعلاً دي كانت آخر حاجة حابب أسألك عليها، يعني حابب أديك مجال لو في حاجة عايز تقولها تختم بيها الحلقة، فتفضل.
لا لا أنا تمام، شكرا تاني على إدارة الحوار آدم، ويعني قصدي هو ده غالبا هيبقى حوار مستمر يعني في البودكاست، هيبقى من المحاور المهمة اللي هنتكلم فيها، شكل إصدار النقد والسياسات النقدية وكده. بس يعني الحلقة النهاردة احنا تخطينا الساعة ونص، فأعتقد كده كفاية قوي على الناس يعني.
والله أنا يعني سعدت جدا بالحوار، وكنت أتمنى أطول أكتر من كده بس عشان الناس تسمعنا يعني، فكفاية عليهم كده، وشكرا ليك.
شكرا يا إيه. شكرا.
مع السلامة.